بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الثاني من دروس هذه الدورة العلمية التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها في آيات أحكام الفرائض تفسير وبيان. وقد ذكرت في الدرس الماضي أننا بحمد الله وتوفيقه انتهينا من شرح كتاب سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، شرح الفوائد الجلية في شرح المباحث الفرضية. وكنت قد ذكرت من التوصيات في آخر دروسها وهو الدرس 17 أنه ينبغي أن نقرأ كلام المفسرين رحمهم الله تعالى في تفسير آيات أحكام الفرائض، ووجه الاستدلال من هذه الأدلة، وأيضا الفوائد المستنبطة، والوقوف على الهدايات والدلالات التي تضمنتها الآيات الكريمات، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وما ذكره شراح الحديث رحمهم الله تعالى. وبدأنا والله الحمد تكلمنا في الدرس الماضي في تفسير قول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وقلت إن هذه الآية كالتمهيدة والتوطئة لما سيأتي من بيان وتفاصيل في أحكام الفرائض، وهي أيضا كما قال بعض المفسرين إجمال يأتي بعده تفصيل، وفي هذا تشويق للسامع ويعني تثبيت للمعلومة ونحو ذلك مما ذكروا. وبدأنا أيضا في الآية التي بعدها، الآية التي هي ذات الرقم 11، تلك الآية رقم 7 وهذه الآية رقم 11، وتكلمنا عن بعض أحكامها. نسمع قراءة الآية من جديد، يوصيكم الله في أولادكم، ثم نبدأ من حيث انتهينا إليه بالأمس. نسأل الله عز وجل يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.
الحمد لله. وقف بنا الحديث أيها الإخوة في تفسير هذه الآية الكريمة عند قول الله جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. ذكرت أيضا أن المقصود بالأبوين هنا هما أبوي الميت، وإن لم يسبق لهما ذكر لكن المقام يقتضي. والمقصود بالأبوين هما الأب والأم، وقيل الأبوين باب التغريب ولب الأب. وهذا سائغ وشائع في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. القمران على الشمس والقمر، العمران على أبي بكر وعمر، يعني إلى غير ذلك. وهذا يسمى، هذا معروف وشائع، ما يسمى بالتغليب. قال جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فالولد هنا يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. فإذا كان للميت أبوان وله أولاد فلكل واحد من الأبوين، يعني الأب والأم، السدس. فإن كان الولد ذكرا فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن. هنا يعني الأب يأخذ سدس والباقي يأخذه الابن. أما لو كان أنثى ولم يكن ذكرا فيعني فإنها تأخذ فرضها وهو النصف، وإن كانت أكثر من ذلك فلهما الثلثان، وللأم السدس والباقي للأب تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم قال تبارك وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب إذا لم يكن هناك شرط عدمي وهو عدم وجود الأولاد، إن لم يكن له فرع وارث، يعني كما هو معروف، يعني لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت، وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: وورثه أبواه فلأمه الثلث. ثم أيضا سيأتينا: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالأم مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة والأخوات فإنها تأخذ ثلث. لكن لو وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة والأخوات، سواء إخوة لأم أو إخوة أشقاء أو إخوة لأب، فإنها تأخذ السدس. فقال جل وعلا: فلأمه الثلث. طيب سكت عن الأب هنا، من المعلوم أنه إذا سكت عنه معناه أنه يأخذ الباقي، أنه يأخذ الباقي إذا لم يكن هناك فرع وارث. الله جل وعلا هنا قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني الأب والأم، فلأمه الثلث. الأم ستأخذ ثلث. طيب الأب سكت عنه، لا شك أنه سيأخذ حقه تعصيبا، سيأخذ الباقي تعصيبا. فالأب يأخذ الباقي. فكما قال العلماء: إذا كان المال بين شخصين وقد فرض لأحدهما فرض فإن الآخر يأخذ الباقي، وهنا الأب سيأخذ الباقي. الأم أخذت الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، وأيضا عدم وجود جمع من الإخوة والأخوات كما سيأتي. لكن نحن في هذه المسألة على وجه الخصوص، الأب يأخذ الباقي، الأب يأخذ الباقي، سكت عنه ولم يذكر في هذه الآية. فقوله جل وعلا: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والمقصود هنا بالإخوة يعني كما ذكرت فيما مضى، سواء ذكورا أو إناثا، أشقاء أو لأب أو لأم، فإنها تأخذ السدس والحالة هذه. والجمع هنا يعني كما قال أهل العلم، وهذا هو الصحيح، أن أقله اثنان، أن أقله اثنان، ليس بشرط أن يكون ثلاثة وأكثر، لا، أقله اثنان. ويعني العلماء ذكروا الأدلة على هذا، على أن أقل الجمع اثنان. وممن يعني جمعها أو ذكر جملة منها الإمام الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، ذكر في كتابه معاني القرآن أدلة كثيرة على أن أقل الجمع اثنان. وعلى كل حال هذا يعني مذكور في كتب التفسير، القرطبي رحمه الله ذكر هذا، والإمام الطبري قبلهم كذلك، الفقهاء. على كل حال أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. فمات ما وجد يعني ذكور أو إناث، أشقاء أو لأب أو لأم، إخوة يعني أو أخوات، فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. ولذا قال جل وعلا: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال جل وعلا: من بعد وصية نعم قال تبارك وتعالى نعم فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ثم قال جل وعلا من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. كلمة يوصي هنا فيها ثلاث قراءات، هي والتي في الآية التي بعدها وهي يوصى بها أو دين. فقرأ حفص عن عاصم بالكسر هنا يوصي وبالفتح في الثانية، يعني هنا يوصي وفي الثانية بالفتح، هذه قراءة حفص عن عاصم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم بفتح الصاد فيهما جميعا، يعني قرأوها بفتح الصاد سواء في هذه الآية أو في الآية التي بعدها. القراءة الثالثة قرأ الباقون بالكسر فيهما، يعني سواء في هذا الموضع عندنا في آية يوصيكم الله وفي الآية الثانية ولكم نصف، قرأوها كلهم البقية قرأوها بالكسر. أما ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم قرأوها بالفتح في الموضعين، والباقون قرأوها بالكسر في الموضعين عدا حفص عن عاصم فإنه قرأها هنا بالكسر وفي الموضع الثاني قرأها بالفتح، وفي الموضع الثاني قرأها بالفتح. هنا قال تبارك وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية يعني كما قال أهل العلم في اللغة هي العهد بالشيء المهم، واصطلاحا هي التبرع بالمال بعد الموت، هي التبرع بالمال بعد الموت سواء كان مالا أو عقارا أو غير ذلك. وقد دلت السنة على أن الوصية تنفذ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون في الثلث فأقل، أن تكون في الثلث فأقل. الشرط الثاني ألا تكون لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الشرط الثالث أن يكون فيها يعني كما يقول بعض أهل العلم شروطها الصحيحة، شروطها يعني الصحيحة، فلا مثلا يكون فيها إضرار، ألا مثلا يوصي بشيء حرام أو نحو ذلك مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. ومن المعلوم أيها الإخوة، ونحن سبقا تكلمنا في شرح الفوائد الجلية سماحة والدنا الشيخ بن باز، أن يعني أهل العلم على أن الدين مقدم على الوصية، أن الدين مقدم على الوصية. فلو أن فرضا أهل الديون استغرقوا جميع، يعني هو قال العلم أنه يقدم ما يتصل بالميت من أجرة التغسيل والكفن، وإن كان القبر يعني بأجرة يدفع له إلى غير ذلك، ثم أيضا الديون ثم الوصية، يعني إلى ما ذكرها العلم. لكن المقصود أن الدين مقدم على الوصية، فلو أن الديون استغرقت جميع مال هذا الميت خلاص فلا وصية، ولا أيضا حتى أهل الميراث ليس لهم شيء، ليس لهم شيء. فهنا في هذه الآية الكريمة وفي الآية التي بعدها في المواضع قدم فيها الوصية على الدين، مع أن الدين ينفذ قبل الوصية. العلماء رحمهم الله اجتهدوا في هذا، وقد قرأنا والله الحمد إبانا شرح كتاب سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، ذكرنا خمسة أوجه ذكرها الإمام القرطبي وذكر أيضا غيره من المفسرين رحمهم الله، ولا بأس أن نعيد قراءة هذه الأوجه الخمسة في تقديم الوصية على الدين، مع أن الواقع والحكم الشرعي أن الدين مقدم على الوصية. لكن لما قدمت في هذه الآية الكريمة؟ لا شك أن في هذا حكما وعللا نسمعها، هذا من كلام القرطبي رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين، والدين مقدم عليها بإجماع. وقد روى الترمذي عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرون الوصية قبل الدين. قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية.
نعم هذا تأسيس تقعيد أن الدين مقدم على الوصية، لكن السؤال الآن لما قدمت الوصية على الدين؟ نعم.
وروى الدارقطني من حديث عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية رواه عنهما أبو إسحاق الهمداني فالجواب من أوجه خمسة الأول إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ
جواب نعم يقول يعني أن المقصود هنا ليس هو ترتيبهما وإنما أريد أن الوصية والدين مقدمان على قسمة الميراث ولم يرد الترتيب بينهما نعم هذا وجه نعم الوجه الثاني
الثاني لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمها اهتماما بها كما قال تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة
نعم أنها أقل لزوما مفشك الدين أهم ومع ذلك قدمت وهي أقل لزوما من باب الاهتمام والعناية بها كقول الله عز وجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى فقدمت الصغيرة قبل الكبيرة من باب الاهتمام والعناية بها نعم
الثالث قدمها لكثرة وجودها ووقوعها فصارت كاللازم لكل ميت مع نص الشرع عليها وأخر الدين لشذوذه فإنه قد يكون وقد لا يكون فبدأ بذكر الذي لا بد منه وعطف بالذي قد يقع أحيانا ويقوي هذا العطف بأو ولو كان الدين راتبا لكان العطف بالواو
نعم هذا أيضا توجيه مناسب وهو أن الوصية كثيرة كثير ما نسمع واحد يوصي كذا لكن الدين أقل وقد يكون يعني في زمن من الأزمنة أن الديون على الناس تكون كثيرة بسبب ما يعني عليهم من مؤن ومن التزامات ونحو ذلك نعم قد يكون هذا لكن هو يقول رحمه الله أن الوصية كثيرة كثيرا ما نسمع أما الدين فهو قليل ولذلك قدم الأكثر عند الناس على القليل نعم
أحسن الله إليكم الجواب الرابع إنما قدمت الوصية إذ هي حظ مساكين وضعفاء وأخر الدين إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال
الله ما أجمل هذا الكلام يعني يقول أن الوصية هي حظ للفقراء الإنسان يوصي مثلا يقول هذا العمارة أجرتها للأيتام هذه الأرض الزراعية كذا للأرامل والمساكين فأهلها ضعاف ومساكين وقد يعني بعض الناس يمنعهم أو لا يذكرها لهم أما الدين فله غريم وله صاحب وسيطالب به وسيذهب يقدم إلى المحكمة إلى القضاء الشرعي يطالب بحقه حتى يحصل عليه سواء إن لم يتيسر حصوله عليه في حياته هذا الرجل صاحب الدين لكنه يستطيع أن يأخذه بذلك فله غريم وله مطالب فلذلك قدمت الوصية من هذا الوجه نعم
خامس لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمها والدين ثابت مؤدى ذكره أو لم يذكره
ما أجمل هذا الكلام أيضا لما كانت الوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت لكن الدين ثابت الناس يعني أصحاب الحقوق تجدهم يعني بينهم وبين هذا بين الدائن والمدين هناك أوراق وأشياء ثبوتية وقد يكون هناك شهود ونحو ذلك فالناس يتأكدون لكن الوصية يعني شو من نفسه وقد لا يشهد عليها وقد أصلا ما تعرف إلا بعد موته ولذلك قدمت والحالة هذه فهذه الحقيقة يعني خمسة أوجه جميلة جدا وقوية في يعني إظهار شيء من الحكم والعلم عند الله سبحانه وتعالى في تقديم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على الوصية في الواقع والعمل والالتزام به هذا أمر مقرر ولله الحمد قال تبارك وتعالى بعد ذلك من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قوله تبارك وتعالى آباؤكم وأبناؤكم مختلف في إعرابها والراجح أنه مبتدأ والخبر محذوف والتقدير هم المقسوم لهم أو هم المعطون هذا يعني التقدير لهذا الخبر وفي هذه الآية الحقيقة بيان وعلاج لبعض الأنفس المريضة يعني اللاهثة التي قد تعترض على شرع الله وعلى حكمه، وهذا لا يجوز أصلا. لكن على كل حال هذا علاج الإنسان. الله جل وعلا يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. أنت هذا الشخص الآن الذي سيغادر الدنيا سيموت، بعض الناس يقول يا ليت والدي يترك المال، يا ليت أولادي لا يرثون، يا ليت يتركون للبنات، هذا لا يجوز، هذا شرع الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال فريضة من الله، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. ولذلك الله جل وعلا تولى قسمة الفرائض بنفسه ولم يتركها كما يقول أهل العلم لا لأحد من خلقه، لم يتركها لأحد من خلقه. هذا يدل على شرف علم الفرائض وعلى وجوب لزوم ما أنزل الله فيها وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يمكن إنسان يعترض ولا يتكلم. ومع ذلك الله جل وعلا يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وحبذا أخي المسلم أخي السامع والرائي أن تراجع كلام المفسرين عند هذه الجملة، والله لهم كلام جميل جدا، وذكروا جملة من الأقوال. مجموع هذه الأقوال يدل على أمرين: أنك لا تدري أيهم أقرب لك نفعا في الدنيا بالدعاء وبالصدقة وما سيكون لك، يعني أبناؤك قد ينفعونك، أو أن أباك يعني يحن عليك أيضا ولا ينساك من دعاء لك بعد موتك ويتصدق عنك، أو أن أبناءك يدعون لك ويتصدقون. هذا في علم الله سبحانه وتعالى، يعني سواء كما قال بعض المفسرين يعني أنه في الدنيا أو حتى في الآخرة لا تدري. الله جل وعلا قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قد يكون الرجل صالحا فيرفع أبناؤه إليه تكريمة له ويعني زيادة في أنسه وزيادة في نعيمه أن يجتمع مع أبنائه المؤمنين، أما الكافر هذا مخلد في النار. لكن أتكلم عن أهل الإيمان وإن كان عندهم تقصير، ولا ينقص من أجورهم شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء، هذا من باب التكريمة للمؤمن أن يرفع إليه أبناؤه ويأنس بهم ويجتمع بهم في الجنة. قد يكون هذا مجال، وقد يكون أن الإبن أيضا يشفع في أبويه فيرفعان إليه فيكتمل به سعادته. فالمفسر رحمه الله كما قلت يعني يحبذ لو رجعتم إلى كلام، لأنهم ذكروا أقوالا كثيرة، ولكن مؤداها أنك لا تدري أيهم أقرب لك نفعا، أهو في الدنيا أهو في الآخرة، المهم آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، لا اعتراض على حكم الله. ولذلك الله جل وعلا قال بعد ذلك فريضة من الله، والفريضة هو في اللغة بمعنى الحز والقطع، وفي الشرع ما ألزم به الشارع، الفرض في اصطلاحا ما ألزم به الشارع، فنحن نلتزم ونؤمن ونصدق ونسمع ونطيع لكلام الله جل وعلا. فريضة من الله يعني أنها منه سبحانه وتعالى، لم يشرك فيها أحدا من خلقه، الله جل وعلا تولى قسمة الفرائض بنفسه، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر وعلى شرفه وعلو مكانته، والله المستعان. ثم ختمت الآية بهذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا، قال سبحانه إن الله كان عليما حكيما، فهو عليم سبحانه وتعالى بمن يستحق وبمقدار ما يستحق، يعني من الذي يستحق أن يرث وما هو مقدار ما يستحقه، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. ثم هو جل وعلا حكيم في وضع الحق في أهله كما وكيفا، الله جل وعلا حكيم، هذا يأخذ نصف، هذا ربع، هذا تعصيب، هذا يحجب، هذا لا يحجب، هذا الله جل وعلا له الحكمة التامة. فلذلك قال أهل العلم أن مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين أن عليم أي كان، إن الله كان عليما حكيما أي عليما بمن يستحق وبمقدار ما يستحق، وحكيما أي في وضع الحق في أهله كما وكيف. فالله جل وعلا له العلم التام وله الحكمة التامة، له العلم التام وله الحكمة التامة. وعلى كل حال بقي في الآية مسائل، لكن إن شاء الله تراجع وتنظر في كلام أهل العلم. ننطلق بعد ذلك إلى الآية التي بعدها ذات الرقم 12 في سورة النساء. نعم، ولكم نصف،
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
الحمد لله. هذه الآية الكريمة تضمنت ميراث ثلاثة: ميراث الزوج وميراث الزوجة وميراث الإخوة لأم، وهم كلهم أصحاب فروض، وهم أصحاب فروض. قال تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالزوج في ميراثه له حالتان: يأخذ النصف بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث، ألا يكون لهذه الزوجة ولد، سواء منه أو من زوج سابق، كانت زوجت قبله ولها منه أولاد، والولد هنا يشمل الذكور والإناث، فلو وجد فرع وارث فينتقل ميراثه من النصف إلى الربع. وكما قلت أن الأولاد سواء منه أو من زوج سابق، منه أو من زوج سابق، فإن كان فإن لم يكن يعني إن لم يكن لهن ولد ذكورا أو إناثا، شرط عدمي. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، فلكم الربع مما تركن. وهنا في قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، المقصود الزوجة التي يعني يصدق عليها أنها زوجة إذا تمت شروط النكاح، فلا بد من عقد الزوجية الصحيح. والعلماء تكلموا فيما لو في العقد الباطل والفاسد، ويعني لهم في هذا كلام، لكن المقصود هنا عقد الزوجية الصحيح. فإذا ماتت الزوجة عن زوج وليس هناك فرع وارث فإنه يأخذ النصف. فإن كان هناك فرع وارث ولد ذكر أو أنثى منه أو من زوج سابق فله الربع، فله الربع. هنا ذكر بعض المفسرين فائدة، قال: لماذا انتقل ميراثه مع وجود الفرع الوارث من النصف إلى الربع؟ يعني هو الآن بيأخذ الربع، والولد سواء كان وحده أو كان مع أخته بيأخذون الباقي، يعني سيأخذون ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع. قالوا: هذا من رحمة الله عز وجل بهم، أنهم في حاجة إلى المال، وأنهم في أمس الحاجة، يعني أن حاجتهم إليه أكثر من حاجة هذا الزوج. وقد يكون بالعكس والله أعلم، لكن على كل حال هذا ذكره بعض المفسرين كشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين، وقد سبق يعني الكلام في هذا. ثم قال تبارك وتعالى: ولهن الربع مما تركن، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لهن ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. نعم، أيضا ميراث الزوجة له حالتان: الحالة الأولى أن تأخذ الربع سواء كانت واحدة أو معها ضرائر ثانية وثالثة ورابعة فإنهن يشتركن في الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، ألا يكون لهذا الزوج فرع وارث، ألا يكون له ولد سواء يعني من هذه الزوجة أو من زوجة مثلا طلقها أو ماتت مثلا، المهم ألا يكون له فرع وارث، فإن لم يكن هناك فرع وارث فإنها تأخذ الربع أو يشترك معها الزوجات الأخريات في هذا الربع. فإن كان له ولد، هذا إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن كما قال سبحانه وتعالى هنا، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن هذا هو ميراث الزوجة. الميراث الثالث وهو ميراث الإخوة لأم، وهو ميراث الإخوة لأم. قال تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هنا في قول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة يعني في اللغة هو مأخوذ من الإكليل، وهو الذي يحيط بالشيء، والمقصود بهم هنا الحواشي، المقصود هنا بهم الحواشي على وجه العموم، لكن في هذه الآية الكريمة، في هذه الآية هنا وفي هذا الموضع المقصود به هو الإخوة لأم، وهذا محل إجماع من العلماء، هذا محل إجماع من العلماء يعني لأمرين. أولا أن ميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب سيأتي إن شاء الله في آخر آية من سورة النساء، هذا أمر. الأمر الثاني، هناك قراءة شاذة، نعم وهي مخالفة لرسم المصحف، فإن كان له يعني أخ من أم أو أخت لأم، يعني وله أخ من أم أو أخت من أم، ولكن ما في شك أن هذه قراءة شاذة، لكن على كل حال محل إجماع أن المراد هنا هم الإخوة لأم. والإخوة لأم في ميراثهم حالتان: الحالة الأولى أن يكون واحدا سواء ذكرا كان أو أنثى، يعني أخ لأم أو أخت لأم، إن كان واحدا فله السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أختان لأم أو أخوان لأم أو أخ لأم وأخت لأم أو كانوا أكثر من هذا العدد فهم شركاء في الثلث وبالسوية أيضا، يعني لأن الشركة كما قال أهل العلم تقتضي التسوية، قال أهل العلم لأن الشركة تقتضي التسوية، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعود مرة أخرى إلى الكلالة، مرة أخرى الكلالة عند أهل العلم قالوا هو من ليس له ولد ولا والد ذكر، يعني ليس له فروع، فرع ميت سواء ذكرا كان أم أنثى، ولا أصل ذكر، يعني وليس هناك أب. فهنا مرة أخرى نعيد نقول إن الكلالة وإن كان رجل يورث كلالة، يعني ليس له أولاد لا ذكورا ولا إناثا، هذا انتهينا منه، وليس له والد ذكر، يعني ليس له هناك أب، لأنه لو وجد الأب حجبه، لأنه لو وجد الأب حجبه، ولو وجد أيضا الفرع الوارث حجبه خلاص. ولذلك يعني إذا لم يوجد هذا ولا هذا فإنهم إن كان واحدا أخ لأم أو أخت لأم فإنه يأخذ السدس، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهم فيه بالسوية. قال أهل العلم: ولا يكون الذكور والإناث بالسوية، هو في الأصل أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يكون الذكور والإناث بالسوية إلا في حالتين فقط، في أولاد الأم اللي هو اللي عن طريق الأم وهم الإخوة لأم والأخوات لأم إذا اجتمعوا مع بعض، هذا لا يعني بالسوية كما قال سبحانه فهم شركاء في الثلث. الحالة الثانية في ميراث ذوي الأرحام عند من يورثهم وهم الحنفية والحنابلة، وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم أنهم يرثون، لا فرق بين ذكورهم وإناثهم ذوي الأرحام، لا فرق. هذه القاعدة على كل حال، ولها تفاصيل سبق لها الحمد أن تكلمنا عنها في آخر باب تدارسنا في شرح الفوائد الجلية، باب ميراث ذوي الأرحام، باب ميراث ذوي الأرحام. فهنا قال تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ، يعني إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، يعني امرأة معطوفة على رجل والرجل هنا وصف بأنه يورث كلالة، كذلك المرأة تورث كلالة. إن وجد هذا وجد هذا والمسألة كلالة، يعني لا يوجد فرع وارث لا ولد ولا والد ذكر، فإن إن كان الأخ لأم لوحده أو الأخت لأم لوحدها أخذ السدس أو أخذت السدس، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ذكورهم وإناثهم على حد سواء، على حد سواء لا فرق، كما قلت هذا ولا لا فرق بينهم على حد سواء شركاء، ومثلهم أيضا ذوي الأرحام عند من يورثهم، عند من يورثهم. ثم قال جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. وسبق أن تكلمنا قبل قليل ونقلنا كلام القرطبي رحمه الله في هذه الأوجه الخمسة في تقديم الوصية مع الدين على الدين، مع أن الدين هو المقدم فعلا وتطبيقا، غير مضار وصية من الله، يعني أن الوصية التي فيها ضرر وإضرار هذه لا تنفذ. وهذه على كل حال لو وقعت وحصلت فإن عاد المسألة تحتاج يعني إلى من يقوم بالنظر فيها وكيف العمل، هذا عاد يعني يرفع إلى المحكمة إلى القضاء ينظر في هذا. لكن على كل حال صور الإضرار بالوصية كثيرة، مثل أن يوصي مثلا بأكثر من الثلث، بمثلا أن كما يقول بعض الفقهاء يعني مثلا يستدين ويكثر عليه الديون بحيث يعني يضر بهم حتى في الديون، يعني من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، حتى الدين قد يكون فيه إضرار كما قال العلماء، مثل يروح يستدين أشياء كثيرة جدا قبل موته حتى إذا مات تذهب تركته في سداد الديون، هذا أيضا يعني لابد من النظر فيه. على كل حال الله جل وعلا قال غير مضار، ثم قال سبحانه وتعالى وصية من الله. وصية هنا مفعول مطلق عامله محذوف، يعني يوصي وصية أو نحو ذلك من التقادير، هي مفعول مطلق لفعل محذوف، والوصية بمعنى العهد المؤكد، وصية من الله. شوف يعني العناية الحقيقة بمسائل الفرائض، الآية اللي سبقت فريضة من الله، هنا وصية من الله، هذا يدل على يعني عظم علم الفرائض وأهميته والوقوف عند حدود الله عز وجل فيه. ولذلك المفسرون قالوا إن الله جل وعلا قال بعد ذلك تلك حدود الله، بعض المفسرين يقول إن اسم الإشارة عائد إلى آيات الفرائض، آيات أحكام المواريث، لكن الصحيح لا، أنها تشمل حتى ما قبل، تشمل ما جاء الحديث عن مال اليتيم والتفصيل العظيم الذي جاء في ماله، وأيضا مسألة النكاح، نكاح اليتيمة وغير ذلك. فيعني هو الصحيح أن تلك حدود الله، أن اسم الإشارة راجع إلى ما سبق في من أول سورة النساء إلى هذه الآية، إلى تلك حدود الله. وبعض المفسرين يقول لا، إن اسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور وهو الكلام عن أحكام الفرائض، لكن على كل حال هي كلها حدود الله، الآيات الفرائض حدود الله، وما نزل في مال اليتيم وأحكامه من حدود الله، ونكاح اليتيمة وكذا من حدود الله، وكل هذا من حدود الله، ولا يجوز الإنسان أن يتعدى حدود الله ولا يتجاوزها، بل يقف عند حدود الله ويتق الله سبحانه وتعالى. المهم ختمت هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، قال جل وعلا والله عليم حليم، قال المفسرون أي عليم بما يصلح عباده، حليم بمن عصاه فلا يعاجله بالعقوبة. يعني بعض الناس نعم قد يعصي الله فيضار في الوصية أو في الدين، أو يعني بعض الناس يأتي يعترض ويتكلم، فمن تاب تاب الله عليه، والله جل وعلا حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة، فهو سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، نعم يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، ولكن والله الحمد رحمته جل وعلا سبقت غضبه، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ومع ذلك هذا لا يجعل العبد يتجرأ على حدود الله ويعصي الله كما يقول ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن مسألة يعني عموم رحمة الله وسعة فضله، له كلام نفيس في كتاب مدارج السالكين، يقول إن هذا لا يجعل العبد يعني يتمادى في الذنوب والمعاصي ويستسهل ويستمرئ الخطايا ويقول خلاص الله غفور رحيم الله حليم، لا، هذا بل هذا يدفعه أنه يتوب إلى الله عز وجل، أنه يستحي منه سبحانه وتعالى، أنه يؤوب ويعلنها توبة نصوحة. هكذا يجب على العبد، لا أن يأخذها بالمعنى الآخر فيتمادى في ذنوبه وفي معاصيه، بل يتوب. والعبد الله المستعان مقصر وكلنا ذاك الرجل. أسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. ننتقل إلى الآية الأخيرة في سورة النساء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل:
تلك حدود الله.
ننتقل للآية الأخيرة 176، وهي آخر آية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ ألك ليس له ولد إن امرؤ أهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
الحمد لله، هذه هي الآية الأخيرة في سورة النساء ذات الرقم 176، وهذه الآية تسمى أو يسميها أهل العلم بما سماها النبي صلى الله عليه وسلم آية الصيف، آية الصيف. وقد سبق لي أيها الإخوة حديث يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من علوم القرآن علم الآيات المسمات، وهذه الآيات المسمات إما هي على نوعين: إما أن يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم كآية الكرسي، وهنا آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، لأن عمر رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح قال: ما أكثر ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: ألا يكفيك آية الصيف، آية الصيف. فهذا هو اسمها. وهناك آيات اجتهد العلماء هذا النوع الثاني في تسميتها، مثل قول جعفر الصادق: أجمع آية لمكارم الأخلاق خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وآية البر: ليست بر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وغير ذلك. فهذا أيضا علم مهم وينبغي الحقيقة العناية به. على كل حال، هذه الآية أيضا قيل إنها هي آخر آية نزلت في القرآن الكريم، قد روى هذا البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أنها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها نزلت وهو متجهز لحجة الوداع. ولكن الصحيح وهو المشهور عند أهل العلم أن آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن القول هذا قول قوي، وقول البراء بن عازب ومخرج في الصحيحين أن آخر آية نزلت هي هذه الآية، آية الكلالة. وسبب نزولها هو ما سبق أيضا في قصة جابر رضي الله عنه، قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، جاءه يمشيان صلوات ربي وسلامه عليه، جاء يعود يعني جابر بن عبد الله ومعه أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة وأفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فجاءوا يعودونه قال فوجداني لا أعقل، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم رش في وجهي ماء، فلما استيقظ قلت مالي ماذا أصنع أو كذا جاء في بعض الروايات. فيعني كان له 9 أخوات كان له 9 أخوات كما جاء في بعض الروايات، فنزلت فيه قيل نزلت فيه يوصيكم الله في أولادكم وأيضا هذه الآية. قال بعض المفسرين ولا يمنع أنها نزلت فيه تلك وهذه لأنها في ميراث الكلالة، لأنها في ميراث كلالة، وقد سبق أننا قلنا أن الكلالة هو إذا هلك هالك وليس له ولد ولا والد ذكر، ليس له ولد يعني ليس له يعني ابن يعني لا ولد لا ذكورا ولا إناثا ولا والد يعني المقصود أب ولا والد ذكر. فهنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا يستفتونك، يعني الصحابة استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه، سواء كما قلت في قصة جابر رضي الله عنه أو يعني بعض المفسرين ذكر هناك أيضا روايات أخرى غير قصة جابر، لكن قصة جابر هي التي في الصحيح وهي المشهورة. قال سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. شوف يعني هذا يدل على أن علم الفرائض وقسمة المواريث هي إلى الله جل وعلا، لم يتركها لأحد من خلقه. الله جل وعلا قال قل الله يفتيكم في الكلالة، الله هو الذي يفتينا، الله هو الذي بين لنا، هو الذي قسم لنا، هو الذي حدد لنا، هو الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه، الله جل وعلا هو الذي أعطى الحق وبينها وحددها في كتابه. وهذه الآية كما يقول العلماء هي اشتملت على ميراث الحواشي، ميراث الحواشي يعني لا الأصول ولا الفروع ولا الزوجين ولا الإخوة لأم، لأن هذول سبقوا لم يبقى هنا معنا إلا الحواشي الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب والأعمام، يعني إلى آخر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. قال تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. قال المفسرون أي ولا والد، لأن هذا هو معنى الكلالة. طيب قد يقول بعضهم لماذا طيب اقتصر على كلمة ولد؟ قالوا لأن الوالد يسمى ولدا لأنه ولد، لأنه هو الذي استولد يعني خرج منه هذا الولد، فهو يسمى ولد لأنه هو الذي ولد يعني عن طريقه جاء هذا الولد، فهو يسمى ولد، والمولود أيضا يسمى ولدا لأنه ولد. فعلى كل حال قالوا إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد يشمل الأب لأنه والد ولد، ويشمل المولود وهو يعني ذكرا كان أم أنثى، وهذا هو معنى الكلالة. وله أخت فلها نصف ما ترك. نعم الأخت هنا تأخذ النصف إذا لم يوجد فرع وارث، وإذا لم يوجد أب، ولو وجد يعني حجبها، لو وجد الأب حجبها إجماعا. لكن عاد مسألة هناك العصبة مع الغير، وهي الأخت الشقيقة مع بنت الابن وكذا، على كل حال أو هذا له يعني كلام آخر، لكن الذي دلت عليه الآية هنا أن الأخت هنا سواء كانت شقيقة أو أختا لأب أن لها النصف، فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك بشرط أن تكون المسألة كلالة، يعني لا ولد ولا والد، لا ولد ولا والد يشمل الذكر والأنثى، وأيضا أن لا يكون هناك أب وهو الوالد الذكر. قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ثم قال سبحانه وتعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فهو يرث أخته إذا كانت المسألة كلالة، يعني إذا لم يكن لها ولد ولا والد، فهو يرث ما بقي من المال أو يرث المال كله. لو هلكت امرأة وليس لها إلا أخ فقط فإن هذا الأخ يأخذ المال كله، فإنه يأخذ المال كله. لكنه لو مثلا ماتت امرأة ولها أم، هلكت امرأة عن أم وأخ شقيق، الأم ستأخذ هنا الثلث لعدم وجود فرع الوارث ولعدم وجود جمع من الإخوة والأخوات، ما في إلا واحد يعني، فهي تأخذ ثلث والأخ الشقيق يأخذ الباقي. ثم قال سبحانه وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، حتى ولو زادت عن الثنتين، أختين شقيقتين أو ثلاث شقائق، أختين لأب أو أكثر، فلهما الثلثان، فلهما الثلثان. فقال سبحانه وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وقال المفسرون وكذلك لو زادت عن اثنتين فهم يشتركان في الثلث، فهن يشتركن في الثلث. ثم قال سبحانه وتعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه هي القاعدة، أنها أن في حكم العصبات إذا اجتمعوا ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر يعني مثل حظ الأنثيين، أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني له سهمان والأنثى لها سهم واحد، وهذه هي قاعدة. لكن كما ذكرت قبل قليل أنه يستثنى منها الإخوة لأم فهم شركاء، وأيضا ذوي الأرحام عند من يورثهم لا يفرقون بين ذكورهم وإناثهم، يستوون فقط هاتان الحالتان، وإلا هذه هي القاعدة كما قال سبحانه وتعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم العصبات إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا، بعض المفسرين يقدر أي لئلا تضلوا، وعلى كل حال هذا عد مذهبان في إعراب ختام هذه الآية، على يعني على كل حال بين الله عز وجل لنا وأوضح لنا وكل هذا ولا حمد حتى لا نضل ولا نشقى ولا نهلك، فلا ضلال ولا هلاك إلا في البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا بين له وأعطى كل ذي حق حقه، فمن يعترض على حكم الله أو من يخالف حكم الله جل وعلا فهذا قد ضل وسلك طرق الغواية واعترض على شرع الله وعلى حكم الله، فلا نقول إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، هكذا هو الواجب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المفلحين. ثم قال سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم، الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، سواء هنا في أحكام الفرائض من يستحق ومن لا يستحق وكيف يستحق ويعني غير ذلك وغير وكل شيء، هذه نكرة تشمل كل شيء، فهو سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، ومن أسمائه سبحانه وتعالى العليم. بقي أن أذكر أيضا ختام يعني تفسير آيات الأحكام الفرائض ما ذكرته أيضا في درس ماض، وهو جزء من آيتين في سورة الأنفال وسورة الأحزاب، وهو قول الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولا في هذا مسائل، المسألة الأولى ذكر المفسرون رحمه الله أنها أن هاتين الآيتين تضمنتا نسخ ما كان معمولا به في أول الإسلام من التوارث بالأخوة وبالتوارث بالجوار ونحو ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، لما كان المهاجر يأتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينهم وبين الأنصار فيقول يا فلان اذهب إلى فلان، فلان عند فلان، فكانوا في أول الأمر يتوارثون، فنزلت هذه الآية فخلاص انتهى أنه لا توارث إلا بالرحم وأيضا النكاح والولاء كما ذكره أهل العلم. فقول الله سبحانه وتعالى هنا وأولو الأرحام المقصود القرابة مطلقا، القرابة مطلقا، ولكن خص منها في علم الفرائض أو أن المراد بها هنا في علم الفرائض هم من ليسوا من أهل الفرض ولا من أهل التعصيب، هؤلاء هم ذوي الأرحام. فاستدل من يرى توريثهم من الحنفية والمالكية، وقبل ذلك مذهب عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه، ومذهب الحنفية والمالكية، وهو يعني اختيار المحققين من أهل العلم ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنهم يرثون. استدلوا بهذه الآية، قالوا خلاص هم يا أخي من القرابة من الرحم، نحن أعطينا أهل الفروض، لا يوجد صاحب فرض ولا يوجد صاحب تعصيب ولا طيب يعني يترك المال يذهب إلى بيت المال مثلا، لا يرثه هؤلاء الأرحام، ولذلك نزلوا منزلة من أدلى بهم، يعني كما سبق ولله الحمد بيانه. بعض أهل العلم الذين لا يرون أنهم يرثون قالوا لا، الله جل وعلا بين أحكام الفرائض ويعني أعطى كل ذي حق حقه، ويعني بين، فلو كان لهم نصيب لبينه الله عز وجل. لكن نحن نقول نجمع بين النصوص، نعم نعم، نحن كما قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، نحن نعطي أهل الفروض فروضه، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ننتقل بذلك إلى التعصيب، فنعطي العصبات حقوقه. طيب إذا لم يوجد طيب لا صاحب فرض ولا واحد من أهل التعصيب، طيب يعني أين يذهب المال؟ يأخذه ذوي الأرحام وينزلون منزلة من أدلى بهم، حسب عاد ما ذكرناه ولله الحمد فيما مضى، وذكره العلماء سواء في مختصراتهم أو مطولاتهم ممن يرى أنهم يرثون. فهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى أنهم يرثون. في ختام يعني هذا الدرس أحمد الله جل وعلا على ما يسر وسهل من شرح يعني هذه الآيات، آيات أحكام الفرائض وبيان ما فيها من الأحكام ومن اللطائف ومن الهدايات، مع علمي أنني لم أستوعب كلام المفسرين ولن أستوعب، فالعلم بحر وكلام المفسرين يعني طويل في هذا، والاستنباطات والفوائد منه كثيرة. ويعني أنا في ختام هذا أوصي من يسمعني ومن يراني بمراجعة على الأقل يعني أن يكون بين يديك هذان الكتابان، الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وأيضا تفسير سماحة والدنا الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله تعالى أجمعين، فيه الحقيقة فوائد واستنباطات، وودنا يعني كان الوقت يسع لأكثر من هذا، ولكن والله الحمد عزائي ويعني رغبتي إن شاء الله أن الكتب هذه موجودة بين أيدي طلبة العلم، وهي أيضا موجودة في مواقع في الإنترنت، سواء في موقع الشيخ محمد بن عثيمين أو كتاب القرطبي أو غيرها أيضا من كتب التفسير والله الحمد، مع التقنية الجديدة ومعها يعني والله الحمد التواصل العلمي، ما في واحد يقول والله ما أعرف شيء أنا ما أعرف، لا أنت تستطيع تشتري الكتاب، فالكتاب بلا شك كونه ورق بين يديك هذا كنز ونعمة وفضل، هذا ما في شك، لكن إذا لم يتيسر تجده والله الحمد محملا في مواقع وفي مكتبات يعني معروفة والله الحمد، فتستفيد وتراجع. أسأل الله جل وعلا في ختام هذا الدرس أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.